نحكيو على استنيناه 3 سنين، استنيناه ربما وقت طويل، طالت النقاشات، الدستور التونسي، واخيرا اليوم اصبح جاهز ومنتظر انه يوم الاحد تبدا المصادقه على الدستور بيروماتيا. على كل باش ناخذوا راي استاذ القانون الدستوري استاذ قيس سعيد حول نقاط القوه ونقاط الضعف في هذا الدستور التونسي. صباح النور استاذ قيس.
صباح الخير، أهلا وسهلا بكم وبكافة المستمعين.
بعد طول انتظار كما قلنا يجي الدستور التونسي بعد خلافات، بعد أخذ ورد، لكن برشا ربما من المحللين يقولوا أنه في هذا الدستور بعض النقاط الإيجابية، وأيضا سامع شكون يقول أنه محل التوافق لعديد الأطراف، رغم أنه رينا أنه ممكن عديد الأطراف أيضا أو أحزاب سياسية. البارح حزب التحرير كان عمل مظاهرة ما عجبوش الدستور وكان أبدأ رأيه، قال انه ربما الدستور هذا لا يمثل تونس. شنو رايك استاذ؟
والله عموما بقطع النظر عن موقف حزب التحرير، موقف حزب التحرير ليس بالجديد، وحزب التحرير يعود الى السنوات الخمسين من القرن الماضي مع تقي الدين النبهاني الذي وضع مشروع دستور دولة الخلافة الإسلامية بقراءة خاصة لتاريخ سقوط الخلافة العثمانية، ويعتبر أن الخلافة سقطت إثر مناورات بريطانية فرنسية. الهدف هو ضرب الأمة، وله تصور خاص في الدستور، وله تصور خاص أو قراءة للتاريخ خاصة سقوط الدولة العثمانية، ويعتبر أن الخلافة هي التي ستعيد للأمة مجدها وتمكن المسلمين من حقوقهم كاملة. هذا هو التصور، أدخلت عليه بعض التعديلات بعد ذلك، ودائما له نفس هذا الموقف بناء على هذه القراءة الخاصة للتاريخ. بالنسبة إلى مشروع الدستور الحالي، عموما لا يوجد نص قانوني لا يطاله النقد أو لا يقبل التأويل أو لا يقبل النقاش. يعني النصوص التي توضع فيها الكثير من أو تنطلق من تصورات معينة، والهدف منها هو تحقيق أهداف تسعى السلطة التي وضعتها إلى تحقيقها. مشروع الدستور اليوم تختلف بطبيعة الحال القراءات كل من منطلقه، هناك جملة من التصورات التقليدية تقريبا في باب الحقوق والحريات، بالنظر إلى أن الحقوق والحريات صارت حدا أدنى مشترك بين كافة الدول نتيجة لتسلل القانون الدولي للقوانين الداخلية للدول، يعني نتيجة خاصة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تم وضعها في إطار الأمم المتحدة، وخاصة العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقريبا في أتذكر في بداية السنوات التسعين تم تنظيم ندوة حول الحد الأدنى المشترك لسميج كونستيتيوشنال، يعني كل الدول تقريبا صارت تشترك في هذا الحد الأدنى. تبقى جملة من الاختيارات الأخرى تتعلق بالتنظيم السياسي، أعتقد فيه الكثير من قيل من التوافقات ولكن من الترضيات، كل طرف أراد أن يجد نصيبا له في السلطة بناء على التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011.
يعني ما تراش دكتور أنه مثلا أنه إذا كان نوصلوا نحطوا جميع على توافقات أو نحاول نرضي الناس كل، قد يكون هناك فصول في الدستور تتناقض مع بعضها، معناها مثلا الناس كل تحكي على أنه فصل 6 مثلا في حرية الضمير وفي نفس الوقت في تجريم التكفير، ما تتناقضش النقطتين هذه مع بعضهم؟
نعم، هذا ما أثاره هذا الفصل السادس يعني من نقاشات، وكأن الأمر صار يتعلق بهذا المشكل أساسا، يعني كأن كل الدستور تم اختزاله بالفصل السادس. يعني حتى بعض الصحف الفرنسية لا تتحدث تقريبا إلا عن الفصل السادس، والحمد لله على الأقل. وكنت طلبت حتى من عدد من أعضاء المجلس التأسيسي أن يستعيذوا عن الصياغة الأولى بصياغة أخرى، يعني هو تحجير التكفير، تحجير. قلت تحدثت إليهم عن تجربة بعض الدول العربية كاليمن ومصر حينما تمت المحاولة في نفس السياق لإدراج هذا التجريم يعني تجريم التكفير، وكانت ردة الفعل كبيرة رافضة لتجريم التكفير، لأنه لماذا تم الجمع بين مفهومين، مفهوم من القانون الوضعي التجريم والتكفير الذي هو مفهوم وارد في النص القرآني، فكيف يمكن أن تجرم شيئا موجودا في النص القرآني؟ فطلبت منهم أن يكون تجريم الاعتداء على حرية المعتقد أو تجريم فتاوى التكفير أو تجريم الإكراه في الدين.
يعني ما فيهاش تناقض أستاذي إذا كان ثم حرية الضمير، يعني أنك تعتقد فيما تريد وفي نفس الوقت في نفس الفصل ثم تجريم التكفير، معناها وكأنه ما تقابلش بعضها. معناها
لا، أو بالنسبة إلى حرية الضمير مسألة أخرى، يعني ما حرية الضمير يعني وهي حرية أوسع من حرية المعتقد، لكل شخص الحق في أن تكون له معتقدات خاصة أو مجموعة من القيم التي يرى أنها تمثل قناعاته، يعني أوسع بكثير. بالنسبة إلى تجريم التكفير، قلت أن الأمر لم يعد تجريم أو تحجير التكفير، صارت تجريم أو تحجير الدعوات التكفيرية، هذه هي الصيغة النهائية، الدعوات وليس التكفير في حد ذاته. بالنسبة يعني وهو في الواقع كان من الأفضل حقيقة أن لا يتم التنصيص على هذا في نص الفصل السادس، بل في القانون الجزائي،
المجلة الجزائية.
المفروض هناك أركان للجريمة، ما هي أركان الجريمة؟ يعني الركن المادي والركن المعنوي، ثم ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب عن هذه الجريمة؟ كل هذا يفترض أن يكون في القانون الجزائي. وكانت تلاحظ بالتأكيد شاكر، ولاحظ كما لاحظ الكثيرون أن الأمر يتعلق بنوع من الترضيات. تريد هذا الحكم، يعني تريد حرية الضمير، هناك حرية حماية المقدسات، تجريم التكفير أو تحجير التكفير. ماذا يعني وحتى تحجير التكفير؟ يعني تحجير المرور أو تحجير الوقوف، يعني هذه العبارات وردت للترضيات في بعض الأحيان يمكن أن لا ترتب عليها أثار قانونية.
هل نقول في المجمل أستاذ قيس سعيد أنه هذا الدستور يستجيب إلى تونس بعد 14 جانفي؟ ربما هل يستجيب إلى تطلعات الشعب التونسي للدستور هذا؟
والله أعتقد هذه اختياراتهم، هذه تصوراتهم، ولكن التصورات أعتقد جاءت خارج سياق التاريخ، لم ينظروا في الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل التجربة الدستورية الأولى. لماذا فشل الدستور 59؟ هل لأن النص الدستوري كان سيئا، أم لأن الممارسة هي التي كانت سيئة بناء على هذا النص؟ القضية ليست في النص، يعني هذا السب الجانب الأول، لم ينظروا في هذه الجوانب الأساسية. لماذا فشل دستور 59؟ القضية ليست في النص، ولكن في توظيف النص. النص وضع لتبرير الحكم، لإضفاء مشروعية شكلية عليه، لم يكن النص سيئا لهذه الدرجة. هذا من جهة. من جهة أخرى، وهذا هو الأهم، تقريبا أعادوا نفس البناء السياسي والإداري السابق، في حين أن الحراك الذي عرفته تونس جاء حراكا من الأطراف وانتقل إلى المركز، أو المركز كان تتويجا لهذا الحراك الذي انطلق من الأطراف من الداخل. كان يفترض أن نقلب الساعة الرملية أو أن نقلب الهرم، البناء يجب أن يكون من الأسفل، من القاعدة نحو المركز، نحو العاصمة. وأكدت على هذا في العديد من المناسبات، يعني كيف نبني نظاما جديدا ينطلق من المحل بإنشاء مجالس محلية في كل معتمدية من المعتمديات 264، ينتخب أعضاؤها بطريقة الاقتراع على الأفراد حتى يعرف الناخب من سينتخب، وحتى يكون المنتخب مسؤولا أمام الناخبين الذين انتخبوه، ويمكن لهم حتى أثناء مدة نيابته أن يضعوا حدا لوكالته إن لم يعد يحظى بثقتهم. هذه المجالس المحلية تنبثق مجالس جهوية بحساب ممثل عن كل مجلس محلي، ومنها ينبثق مجلس وطني تشريعي يكون عدد أعضائه 264 بحساب نائب عن كل معتمدية، بقطع النظر عن الكثافة السكانية. يعني كان يجب أن نقلب البناء، لأن المشكل الأساسي الذي كان قائما ومن بين أهم الأسباب التي أدت إلى فشل التنظيم السياسي والإداري السابق هو أن المسؤول لم يكن يشعر أبدا أنه مسؤول أمام المواطنين ولا أمام الناخبين، يشعر فقط بمسؤوليته أمام الجهة التي رشحته للانتخابات، يعني يتلقون الثاني بمجرد الترشيح. يجب أن يكون مسؤول النائب، يجب أن يكون مسؤولا أمام الناخبين، ولا يمكن أن يكون حقيقة مسؤولا أمامهم إلا في المستوى المحلي. والديمقراطية الحقيقية في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في الدول الاسكندنافية هي الديمقراطية في المستوى المحلي، والمواطنون التونسيون بالفعل قادرون على ذلك. وأعتقد أن التجربة التي عاشها التونسيون بعد 14 من جانفي من سنة 2011 أثبتت أنهم بالفعل يمكن أن يكونوا مواطنين حينما يشعرون بأن السلطة عادت إليهم. لماذا عاد التوازن إلى التونسيين في تلك الأيام، في حوالي أسبوع أو 10 أيام؟
خاصة في مسألة السلطة
استعادوها، شعروا بأنهم استعادوا السلطة يعني، ولم أشعر أبدا بالتوازن داخل المجتمع إلا في
الأيام الأولى.
ولكن حينما شعر مرة أخرى بأن السلطة افتكت منه أو أن السلطة عادت إلى مراكزها التي كانت فيها، انكفأ على نفسه وبدأت مظاهر الفوضى من جديد، ونلاحظ ذلك تقريبا في كافة المستويات.
يعطيك الصحة أستاذ قيس سعيد. كما تقول أنت، حسب رأيك هو دستور ترضيات ما كانش فيه ربما ما هو جديد مقارنة بدستور 59؟
لا، هناك الجديد بالتأكيد، ولكن ما يحصل الانطباع الحاصل حتى داخل الفصول، هذا الفصل 6، الفصل المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، يعني كل هذا تشعر بأنه جاء لترضية هذا الطرف
بطرف آخر.
هذه الترضية، هناك ترضية في فصل آخر، يعني هذه القضية الأساسية التي سيطرت خاصة على المجلس التأسيسي في وضع بعض الخيارات الجوهرية.
واضح.
كل الحالات الممارسة وحدها هي الكفيلة بإبراز قيمة الدساتير، لأن الدساتير يمكن أن تكون في الجملة طيبة دقيقة إلى آخر ذلك، ولكن تأتي الممارسة نقيض ما تم وضعه. الممارسة بالفعل وحدها هي الكفيلة بالقول
أكيد
هذا الدستور ناجح.
أكيد. شكرا لك أستاذ قيس السعيد، أستاذ القانون الدستوري.